بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وليلة القدر معظمة معظمة بنصوص القرآن. أولا أن القرآن أنزل فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهكذا عظم الله أمره بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. فهذا الأسلوب يدل على إيش؟ على التضخيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهكذا أيضا أخبر الله عز وجل أنها مباركة: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة مباركة. وهكذا فيها يفرق كل أمر حكيم. الله عز وجل ينزل ما يتعلق بالسنة في ليلة القدر، بما سيكون في سنة في ليلة القدر من الأرزاق ومن الآجال ومن الأعمال ومن الأحوال وغير ذلك. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. قال: يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. وألف شهر نحو 83 سنة، 83 سنة عمر مستقل. فالذي يجتهد في هذه الليلة ويقوم إيمانا واحتسابا فإنه يحظى بهذه الفضيلة وهذا الأجر. يعني تعمل ليلة في ليلة عبادات وتخلص لله عز وجل، فالله يعطيك عمرا كاملا أنك عبدته وأطعته، وهذا من فضل الله عز وجل. وهذا يبين لنا عظيم هذه الليلة، أن ليلة عظيمة. قال المفسرون: في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. يعني معنى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليست فيه ليلة القدر، هذا معناه. فالعبادة والطاعة والقيام، تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والتضرع بين يدي الله في ليلة القدر يجعلك كأنك قمت ألف شهر، كأنك قمت ألف شهر. قال: وسميت ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، من قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. هذا قول. القول الثاني أن سميت بليلة القدر لعظيم قدرها ولشرفها، فهي عظيمة القدر، المنزلة لا منزلة ولا مكانة. والمعنيان صحيحان، فليلة القدر لها منزلة ورتبة ومكانة وشرف وقدر، وليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة هي من خصائص هذه الأمة، هذه الليلة هي من خصائص هذه الأمة، فإنها لم تذكر في الأمم السابقة. قال: وهي مختصة بالعشر الأواخر، يعني العشر الأواخر من رمضان، لأن العلم قد اختلفوا متى تكون ليلة القدر، فاختلفوا هل هي خاصة بهذه الأمة أم لا، والصحيح أنها خاصة، واختلفوا هل هي باقية أو نسخت، هي باقية، واختلفوا هل هي في كل سنة أم لا، والجواب أنها في كل سنة، واختلفوا متى تكون في السنة، والصحيح أنها في رمضان، واختلفوا متى تكون في رمضان، والصحيح أنها في العشر الأواخر منه، أن في العشر الأواخر منه، واختلفوا هل هي في كل العشر أم في الليالي الوترية، والصحيح أنها في كل العشر، أنها في كل العشر، فهي تتنقل فيه، فقد تكون في ليلة وترية وقد تكون في ليلة شفعية. ومن تأمل في دخول الشهر، فعندنا الآن نحن اليوم 22 من رمضان، عند غيرنا ربما بعضهم تأخر فأكمل شعبان 30، فيكون عنده اليوم إيش؟ الواحد الأحادي والعشرون، فعندنا نحن ليلة 22 وهم عندهم ليلة إيش؟ 21، فهم الليلة التي عندنا شفعية هي بالنسبة لهم ليلة وترية، هي بالنسبة لهم ليلة وترية، وهذا يبين أن المسلم يجتهد في جميع الليالي، لا يخص ليلة دون أخرى. وإن كان ليلة القدر أرجى ما يكون بالليالي الوترية، ولهذا قال هنا: وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وهذا يعني على أنها أرجى. قال: وآكدها ليلة 27، هذه آكد يعني ليلة القدر أن تكون في ليلة 27، لكن هل هي منحصرة فيها؟ الجواب لا، لأنه ثبت أنها كانت في ليلة 21، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، وثبت أنها في ليلة 23 كما في حديث عبد الله بن أنيس وهو في الصحيح، وثبت أنها في ليلة 27، وهذا هو المشهور. وجاء أيضا في بعض الروايات عن ابن عباس موقوفا أنها ليلة 24، أنها ليلة 4، يعني كانت ليلة القدر وقعت في ليلة 24، والصحيح أنها ليست محصورة بالليالي الوترية، وإنما تكون في الليالي الوترية وقد تكون في الليالي الشفعية، لأن الوترية إذا كانت عندنا وترية فهي عند غيرنا شفعية، والشفعية عند غيرنا وترية، والوترية عند غيرنا شفعية، فهذا يدعونا إلى أن نجتهد في جميع الليالي، في جميع الليالي، من أجل أن نحظى بليلة القدر وأن نكون ممن قامها إيمانا واحتسابا. وليلة القدر العمل فيها يكون بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كان عمله؟ كان عمله أنه إذا دخل عليه العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهكذا كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان اجتهاده بالقيام عليه الصلاة والسلام، وبتلاوة القرآن، وبذكر الله، وبدعائه، وبالمكث في المسجد، وبالاعتكاف فيه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص في العشر الأواخر، كل هذا من طلبا لليلة القدر. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب ليلة القدر فاعتكف العشر الأول من رمضان، فلما فرغ منها قال له جبريل: إنما تطلب أمامك، أي الشيء الذي تطلبه لا يزال أمامك، يعني سيأتي. فاعتكف العشر الأوسط عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أصحابه أن يأخذوا متاعهم، لأنهم كانوا ينصبون خيما ويأتي بعضهم بمتاع وفرش ونحو ذلك. قال: فنقلنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إنما تطلب أمامك، إنما تطلب أمامك، فارجعوا فارجعوا. فرجعوا إلى اعتكافهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة 20، وأخبرهم أنه رأى في المنام أنه يسجد في ليلتها على ماء وطين، يسجد في ليلتها على ماء وطين. قال أبو سعيد: فكانت ليلة 21، نزل المطر حتى وكف السقف فخر الماء على المسجد. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 في صلاة الفجر وأثر الماء والطين على جبهته. فعلم أن ليلة كم؟ ليلة 21، أن ليلة القدر هي ليلة 21. والقول بأن في العشر الأواخر، وأن هذا وأرجى ما يكون في الليالي الوترية وأرجى ما يكون في ليلة 27، هذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وجاء أيضا تحروها في ليالي الوتر كذلك، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والجمع بين ذلك في قوله التمسوها في العشر الأواخر وفي بعضها في ليالي الوتر منها، الجمع بين ذلك أن هذا كان في شهر في سنة، وهذا كان في سنة أخرى. ففي سنة لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجتهدوا في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، وفي سنة أخبر أنها في الليالي الوترية، فلهذا حثهم على الاجتهاد في الليالي الوترية أكثر من غيرها. قال: ويدعو فيها، أي يستحب ذلك بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا أبا داود، أخرجه الخمسة إلا أبا داود من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها. وعبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة، نص على هذا النسائي والدارقطني، ولكن له متابع وهو أخوه سليمان ابن بريدة، كذلك رواه عن عائشة. فمحتمل أن يكون الحديث بمجموع الطريقين يرتقي الحجية، وهذا أقرب. وأما لفظ اللهم إنك عفو كريم، لفظة كريم هذه مقحمة، هذه مقحمة في الحديث ليست منه. نبه على هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأن هذه اللفظة لفظة كريم لم تثبت في سنن الترمذي وكذا في مسند أحمد، وإنما كتبت خطأ ووهما، والصحيح بدونها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا هو لفظ الحديث الثابت. وأما مثلا زيادات إنك عفو جواد كريم إلى آخره، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت في هذا الحديث. والله عفو من صفاته ومن أسمائه، وهو أيضا يحب العفو ويحب إظهاره. وفي هذا دعاء الله عز وجل، بهذا الدعاء في ليلة القدر. وهذا يبين لنا أن ليلة القدر قد تعرف، ليلة القدر قد تعرف، وقد وردت أحاديث في بيان علاماتها. من ذلك يعني أنها ليست باردة ولا حارة، وأنه لا ريح فيها، وجاءت عدة أحاديث في ذلك لكن كلها ضعيفة، أحاديث كلها ضعيفة. وجاء في بعضها أيضا أنه يكون فيها مطر، وهو حديث أيضا ضعيف. وذكر بعضهم أيضا أنها تكون مضيئة، أنها تكون مضيئة. وذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله، وأنه سمع من بعض أهل البادية يقول يعني لاحظنا في العشر الأواخر لابد تأتي ليلة مضيئة على خلاف المعتاد، ليلة واحدة فقط تكون مضيئة. فهذا عرف بالتجربة، عرف بالتجربة لا بالدليل، عرف بالتجربة لا بالدليل. وهذا لا يظهر إلا في الأماكن البعيدة عن الأضواء، أما الأماكن التي فيها إضاءة أصلا فلا يتبين ذلك فيها. أما إذا كنت بعيدا، كنت في بادية لا توجد كهرباء ولا إضاءة، فهذا يظهر وتميز أن هذه الليلة ليست كغيرها من الليالي، أن فيها إضاءة على خلاف المعتاد. وتذكر بعضهم يعني أن الكلاب ما تنبح، وهذا أيضا لم يثبت، فلم يثبت شيء في علامات ليلة القدر. لكن قد يرى المسلم الصالح رؤيا تبشره بأن ليلة القدر هي ليلة كذا، هذا ممكن. أو مثلا يجد في ليلة من الليالي انشراح صدره على خلاف المعتاد، واطمئنان قلبه على خلاف ما يعرف من قبل، وهذا أيضا من العلامات التي يخص الله عز وجل بها أناسا دون آخرين، يخص بها أناسا دون آخرين. نعم. وعلى كل المسلم اجتهد في جميع العشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا لقصد الوصول وإصابة ليلة القدر. وبقي في ما يتعلق بليلة القدر ما صح شيء في علاماتها، إلا أن صبيحتها تطلع الشمس بلا أشعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب في صبيحتها، يعني معناه أن الليلة قد انقضت ومضت. نعم، هذا الذي ورد وثبت. طيب، قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة المختصرة المفيدة. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.